الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هذا. وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أولا، المسافر. وردت أحاديث صحاح فيها تخيير المسافر في الصوم، ولا ننسى أن هذه الرحمة الإلهية ذكرت في أثناء الكتاب المجيد. قال الرحمن الرحيم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة آية 85 بعد المئة الأولى. سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأصوم السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت، أو كما قال النبي. فهذا على التخيير، لك أن تصوم ولك أن تفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني هم في سفر، بعضهم صائم وبعضهم مفطر، لم يعب الصائم على من أفطر، ولم يعب من أفطر على من صام. إذن كان الأمر على إيه؟ التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، بس الله يفطر عليه إيه؟ القضاء، عليه القضاء. وهذه الأحاديث تفيد التخيير للتفصيل، للتفضيل عفوا. وهذه الأحاديث تفيد التخيير للتفضيل، ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام أي في السفر بالأحاديث العامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال النبي. والفطر في السفر رخصة، والله يحب ذلك، ما دام ربنا بيحب ذلك يبقى هو الأفضل، يبقى هو إيه؟ الأفضل. والعلة السفر لا المشق، العلة كما قلنا السفر لا المشق، لأن المشقة حكمة، إنما العلة الثابتة هي السفر، هي السفر كما قال الأصوليون. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال النبي. لكن يمكن تقييد ذلك بمن ليس عليه حرج في القضاء والأداء، لكي لا تعود عليه الرخصة بخلاف المقصود. وقد وضح ذلك توضيحا لا لبس فيه ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. بعضهم أرجعه لحال الإنسان، لحال الإنسان. يقول: واعلم أخ الإيمان، أرشدك الله إلى سبيل الهدى والتقى ورزقك الفقه في الدين، أن الصوم في السفر إذا كان يشق على العبد فليس من البر البتة، يبقى أفطر، بل الفطر أولى وأحب إلى الله. وشاهد هذا الأمر ما ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. تنبيه: قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز، فيعيبون على من أخذ برخصة الله، أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات ويسرها وتوفرها. فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قول عالم الغيب والشهادة: وما كان ربك نسيا. فالذي شرع الفطر للمسافر يعلم أن ومع الأزمان تتغير الأحوال، ويكون في طائرة وفي مركب وفي سيارة، واضح؟ وقوله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله في أثناء الآية التي ذكرت رخصة الإفطار في السفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إن اليسر والسهولة والتسهيل على المسافر أمر يريده الله، وهو من مقاصد الشريعة السمحة. ناهيك عن أن الذي شرع الدين هو خالق الزمان والمكان والإنسان، فهو أعلم بحاجة الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم. قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى، سورة الملك آية 14. نسوق هذا ليعلم المسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيارة من أمره، بل ردد مع عباد الله المؤمنين المخبتين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نأتي إلى المريض، أباح الله للمريض الفطر رحمة به وتيسيرا عليه، والمرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس أو زيادة علة أو يخشى معه تأخر الشفاء، والله أعلم، وهذا لا يعرف إلا بمراجعة أهل التخصص من الأطباء الثقات من أهل الإسلام. واضح؟ إن البعض ممكن يتحجج مثلا يقول لا، الطبيب المسلم الثقة إن قال أن صومك يؤثر عليك في بدنك أو يؤخر شفاءك أو يؤدي إلى ضرر ما، عليك أن تفطر فلك الرخصة وعليك القضاء في زمن العافية والشفاء. طيب، الحائض والنفساء. أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران وتقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. يقول المصنفان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، يعني في الأبواب القادمة سيأتي التفصيل في مسألة الحائض والنفساء. إذن الحائض بإجماع العلماء لا تصوم وعليها القضاء بعد رمضان. النفساء، والنفساء معلومة المرأة التي وضعت وما زال الدم ينزل عليها، ومعلوم أن أقصى مدة لنزول الدم 40 يوم، فإذا انقطع الدم قبلها عليها أن تطهر وتصوم وتصلي، أما ما زال الدم ينزل فأقصى مدة قال عنها أهل العلم 40، بعد 40 تغتسل وتصوم وتصلي. قضية الشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى الشيخ الكبير في السن أو اللي بيتعب من الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. كذلك المرأة الكبيرة في السن اللي بيتعبها الصيام. وأخرج الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. طبعا الصاع 4 أمداد بيد الرجل المعتدل، يبقى النصف كم مد؟ مدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد أو مد من قمح. وعن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعه، يعني ما قدرش في سنة يصوم فراح جمع 30 مسكين وأطعمه لما شبع، يبقى أطعم كل إيه؟ عن كل يوم مسكينا. بنختم بقضية الحامل والمرضع. من عظيم رحمة الله بعباده الضعفاء أن رخص لهم في الفطر، ومن هؤلاء الحامل والمرضع. عن أنس بن مالك قال، غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله فوجدته يتغدى، فقال أدنو فكل، فقلت إني صائم، فقال أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو كما قال بهذا القدر إخوتان اكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.